بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. إن الله يريد أن يقول للمؤمنين: لا تشعروا بالضعف ولا تسقطوا أمام القوى المضادة عندما توازنون موازين القوة بينكم وبينهم، لتروا أنكم في مواقع الضعف من الناحية المادية وأنهم في مواقع القوة. ولكن الله، لأن الله لا تشعروا بذلك، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرعاكم وهو الذي يدافع عنكم في كل معركة تخوضونها وفي كل صراع تتحركون فيه. لستم وحدكم أيها المؤمنون، فإذا خذلكم الناس من حولكم فإن الله لا يخذلكم، بل إن الله يدافع عنكم بلطفه وعنايته وتهيئة الظروف الملائمة التي قد يحقق لكم فيها فرجا قريبا ونصرا مبينا وفتحا قريبا. المهم إن الله يقول لكم إنه يدافع عنكم وأنتم في الخط وأنتم في ساحة المعركة وأنتم في ساحة الصراع، لأن الله لا يحب الناس الإنهزاميين ولا يحب المتخاذلين ولا يحب الذين يستضعفون أنفسهم وهم يملكون عناصر القوة. انطلق إلى ساحة الجهاد والصراع وانتظر دفاع الله عنك. والله عندما يدافع عن الذين آمنوا وعندما ينصر الذين آمنوا فإنه يدافع عنهم بحسب حكمته، لأن الله قد يبتلي المؤمنين وقد يتركهم يواجهون أوضاع الشدة ليختبر إيمانهم وليقوي إيمانهم. ولذلك فإن دفاع الله عن المؤمنين لا يعني أن يجلس المؤمنون في بيوتهم ليرفعوا أكفهم بالدعاء ليقولوا: اللهم دافع عنا. فإن الله يقول لهم: لقد أعطيتكم الكثير من الوسائل التي تدافعون بها عن أنفسكم وعن دينكم وعن أمتكم، فتحركوا وأنا من ورائكم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فإذا كان هؤلاء الخائنون الكافرون يواجهون مجتمع المؤمنين فإن الله سوف يخذلهم وسوف يهزمهم بما تقتضيه حكمته من الدفاع هنا ومن الهزيمة هناك. ثم يعرفنا الله سبحانه وتعالى كيف ينطلق المؤمنون إلى القتال لتكون لهم شرعية القتال، لأن الله لا يحب للناس أن يقتلوا بعضهم بعضا، فالله هو رب السلام وهو الذي يريد لكل خلقه أن يعيشوا السلام على الأرض، لكن السلام لا يقوم إلا إذا كان الناس يواجهون الفئات التي تفرض الحرب على الناس لتضطهدهم ولتحاصرهم ولتصادر حرياتهم ولتسرق ثرواتهم ولتسقط عزتهم وكرامتهم. هؤلاء هم الذين يقتلون السلام، لأن السلام يفرض على الإنسان أن يعيش منفتحا على الناس الآخرين بأن يحترمهم وأن يؤدي إليهم حقوقهم وأن يحفظ لهم كرامتهم وأن يؤكد حريتهم في أوضاعهم وفي حياتهم. فالذين يخنقون الحرية ويستكبرون في الأرض ويعيثون في الأرض فسادا هم أعداء السلام. لذلك الله أنزل هذه الآية على النبي صلى الله عليه وآله بعد أن كان النبي يمنع أصحابه من القتال في مكة، كان بعض أصحابه يعيشون الحماس ويعيشون الإحساس بالقوة والكرامة، فإذا واجهوا اضطهاد المشركين لهم وتعذيب المشركين لهم قالوا لرسول الله: يا رسول الله اسمح لنا في أن نقاتلهم، نحن نملك القوة التي نستطيع أن نقاتلهم بها، لسنا جبناء، لسنا ضعفاء. ولكن النبي صلى الله عليه وآله كان يقول لهم: لم يؤذن لي بالقتال، أنا ما أتحرك معكم من خلال صفتي الخاصة، ولكن أنا رسول يوحى إلي، فالله لم يوحى لي بالقتال، ولذلك فأنا لم يؤذن لي. ولذلك كان عندما يرى آل ياسر يعذبون كان يقول لهم: صبرا آل ياسر. وعندما ضاق المسلمون بالضغط والاضطهاد أمرهم بحيث ما استطاعوا أن يتماسكوا، بلغ الضغط عليهم بدرجة فوق العادة، أمرهم بأن يهاجروا إلى الحبشة، لأن ملك الحبشة كان مسيحيا معتدلا منفتحا. ولحقتهم قريش إلى هناك، أرسلوا عمرو بن العاص وشخص آخر من أجل أن يطلبوا من ملك الحبشة أن يرجعهم إليهم، ولكن ملك الحبشة عندما استمع إلى هؤلاء المهاجرين وكان يقودهم جعفر بن أبي طالب سلام الله عليه، شهيد مؤتة الذي قطعت يداه في الحرب واستشهد هناك، وأبدله الله بهما جناحين في الجنة كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقرأ عليه جعفر بعد أن قدم المقدمة وبين اضطهاد قريش لهم، قرأ عليه سورة مريم، فبكى النجاشي وبكى من حوله ومنعهم من قريش. ويقال كانت هناك هجرة ثانية، حتى لأن النبي ليش ما كان يسمح للمسلمين أن يقاتلوا؟ شو السبب؟ السبب كان أن النبي صلى الله عليه وآله فيها 13 سنة اللي بقى فيها بمكة بعد البعثة، كان يريد يستفيد من موقع مكة الاستراتيجي حتى ينشر دعوته في كل قبائل الجزيرة العربية أو شبه الجزيرة ذاك الوقت، لأنه النبي صلى الله عليه وآله ما عنده ظروف ذاك الوقت أنه يجي لهالبلد وذاك البلد ويروح لهالقبيلة وذيك القبيلة ويقصدهم بأماكنهم. هذا يحتاج وقت طويل، يمكن الظروف ما تساعد، يمكن يمنع من أن يذهب. لذلك مكة شو كانت؟ مكة كانت موقعها أولا موقع تجاري يقصده العرب من كل مكان ليحصلوا على حاجياتهم، لأن كانت لقريش رحلتان، معون لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. كانت رحلة للشام ورحلة أيضا كانت لليمن، كان في رحلتين، كان يجيبوا يستوردوا من هالبلدين، وكان العرب تجي إلى مكة حتى تأخذ حاجيات. فإذا مكة مجمع تجاري ومنطقة استراتيجية من ناحية اقتصادية، فكل الناس اللي بيجوا حتى يتبضعوا حتى يأخذوا حاجياتهم يلتقي فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان عنده جماعة. مكة أيضا كانت موقع الحج، لأن الحج كان من عهد إبراهيم عليه السلام وبقي مستمر، والنبي صلى الله عليه وآله عندما الله بعثه بالرسالة نظم الحج وأبعده عن كل الشرك ورتب أبقى ما كان من عهد إبراهيم وأضاف إليه بعض الأعمال. فأيضا كانت الناس تأتي إلى مكة للحج، فالناس أيضا اجتمعوا. مكة أيضا كانت المركز الثقافي الأول بالمنطقة، كان فيها سوق عكاظ. هذا سوق عكاظ كان يقصده الخطباء والشعراء حتى يقرأوا قصائدهم، يتلوا قصائدهم وخطابهم هناك، حتى أن القصائد هاي يسموها المعلقات السبع كانت تعلق على الكعبة والناس كانوا يقرؤوها. فأيضا كانت إذن مكة كانت مركز ديني يقصده الناس من كل مكان للحج، مركز اقتصادي يقصده الناس من مناطقهم، مركز ثقافي يقصده الناس الذين يحبون الشعر والأدب حتى يستمعوا للشعراء. وكان للنبي صلى الله عليه وآله كما تقول سيرته كان له أشخاص يسألون عن رؤساء القبائل الذين يأتون إلى مكة فيقصدهم النبي أو يبعث لهم أشخاص. فلذلك هذا الصراع بين قريش وبين النبي كان هذا الصراع ينقل إلى كل المناطق. طبعا لما الواحد يجي إلى مكة بيرجع شو شفته، ولا طلع نبي شو بيحكي، هالنبي يحكي كذا، شو بيحكي خصومه كذا. من هذا الكلام الأخذ والرد تنتشر الفكرة، لأنه إحنا الآن نعرف أن فكرتك لا ينشرها الذين يؤيدونك فقط، ولكن ينشرها الذين يعارضونك. واحد بده يحكي عن واحد شو بيقول، والله فلان بيقول هيك بيقول هيك بيقول هيك، صحيح بيقول هيك، بروح يسأله هذا يقول صح هذا يقول غلط. هنا تكون تنتشر القضية، مثل ذاك الشاعر يقول: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. يعني هذا الحاسد يقعد يحكي عنك ويحكي كذا، وهو عبد يذمك بس ينشر فكرتك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أراد أن يدخل في صراع مسلح ذاك الوقت، يكون دورة دور الداعية، دورة دور المضطهد الذي يشعر الناس أنه اضطهد. ولذلك لم يسمح لأي واحد من المسلمين أن يدافع حتى عن نفسه، ما سمح، قل لم أؤمر بقتال. وهذا ينبغي أيها الأحبة أن نستفيد منها في كل ساحات الصراع اللي نعيشها مع الكفر ومع الاستكبار ومع الظالمين ومع الجهات المنحرفة، أنه أن لا نبادر إلى العنف بفعل التوتر النفسي الذي نعيشه احنا. يمكن في بعض الحالات انت تفسد خطتك، يمكن في بعض الحالات انت تعطي فرصة لعدوك، لأنه الظرف مش مهيأ لأن تدخل في قتال. يمكن عدوك في هذا الوقت يملك ظروف، إذا انت بدأت بالقتال مثلا يمكن يملك ظروف يقدر يهزمك فيها، يمكن على أنه يخلق لك مشاكل فوق العادة ما تقدر. لذلك لابد دائما ندرس الساحة، أنه احنا لما يصير عندنا أي أوضاع شاذة، يصير عندنا أي حالات مثلا عدوانية، بدك تدرس أنت الآن مصلحة أنك تدخل بعنف، أو المصلحة بأنك تسكت، أو مصلحة بأن تواجه القضايا بالرفق مثلا، حتى لأن القضية هي بدك نتيجة، مثل ما يقول المثل: بدنا نأكل عنب أو بدنا نقتل الناطور. وليش بدنا نقتل الناطور؟ لأنه يمنعنا عن أكل عنب، فإذا قدرنا نأكل عنب بدون ما نقتل الناطور ما في مشكلة. في كثير من الحالات هذا نستفيد درس من النبي صلى الله عليه وآله. 13 سنة كان المسلمون يضطهدون، وكان يقتل بعضهم ويعذب بعضهم ويسجن بعضهم، والنبي يقول: لم أمر بقتال. لأنه لو فرضنا النبي صلى الله عليه وآله دخل في قتال مع قريش، نسيت الناس الدعوة كلية. شو القصة؟ شو في مكة؟ والله في ناس يتقاتلوا مع بعضهم. بينما شوفي بمكة في نبي عم يدعو هيك، عم يدعو للتوحيد، عم يوقف ضد الأصنام، وقومه يعذبونه، وقومه يحاصرونه، وقومه كذا، تنتشر الدعوة. لأن لما تصير قاتل ومقتول بعد الناس ما بتعرف ليش، ليش شو عم يحكي هذا وشو عم يحكي هذا. الناس بعد تنشغل بعالم العنف، والنبي كان يريد يعمل فرشة للدعوة، كان يريد يستفيد من موقع مكة في أن يجتذب فيها بعض الناس حتى يستطيع ينطلق من مكة يرسم له قاعدة جديدة. وهكذا صبر النبي صلى الله عليه وآله حتى جاءه قوم من يثرب، وهي تسمى المدينة الآن، وبايعوه بيعة أولى وبيعة ثانية. وبعد ذلك النبي صار يبعث الناس للمدينة، ولما استكمل النبي خطته عند ذلك هاجر إلى المدينة وبدأت الصراع. بعد أن هاجر إلى المدينة ودخل ساحة الصراع الصعب وصراع القوة بينه وبين قريش، نزلت الآية: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. يعني هؤلاء الذين يفرض عليهم الناس القتال ويقاتلون من خلال هذا وذاك بسبب أنهم ظلموا، أذن لهم بأن يدافعوا عن أنفسهم، لأنه المظلوم من حقه أن يدافع عن نفسه. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. بعد أن أذن الله لهم بالقتال صار لديهم شرعية القتال، فتحركوا في خط الشرعية الإلهية، وعند ذلك لا بد أن ينصرهم الله. كيف ظلم هؤلاء؟ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. يعني هؤلاء الناس الذين طردوا من ديارهم من دون أن يكون هناك أي سبب لطردهم من ديارهم من جريمة أو خيانة أو فساد أو فتنة، ما في سوى أنهم قالوا ربنا الله و كفروا بالأصنام. هؤلاء هم الذين ظلموا ومن حقهم أن يدافعوا عن أنفسهم وأن يقفوا ضد ظالميهم. وبهذا نعرف أن كل شعب يخرج من أرضه بغير حق من حقه أن يقاتل من أخرجوه وأن يدفع عن نفسه هذه المسألة بأن يرجع إلى أرضه. ثم الله يقول هاي مسألة القتال، يعني هذا مسألة توازن القوى، يعني هذا معناه أن الله يقول للمؤمنين حصلوا على القوة والله ينصركم، من حقكم أن تقاتلوا أنتم الذين يقاتلونكم، من حقكم أن تقاتلوا الذين يقاتلونكم، لأنه الحياة لازم يكون فيها توازن. إذا ما في توازن بالقوى، إذا فرضنا أنه كل الناس استضعفوا أنفسهم وكانت هناك فئة واحدة غالبة، راح يختل توازن الحياة، لأن هاي الفئة الغالبة هي راح تسيطر على تلك الفئة، وعند ذلك الحياة سوف تكون لخدمة المستكبرين. لذلك الله خلق توازن، أعطى قوة لهؤلاء تارة، قوة لذاك، أعطى نوع من القوة لهؤلاء نوع من القوة لذلك. ولذلك بالحياة هاي المعادلة اللي احنا دائما نحكي فيها، ما في واحد قوي 100%، واحد ضعيف 100%. في الضعيف عنصر قوة وفي القوي عنصر ضعف، في توازن. لكن مشكلة بعض الناس الضعفاء أنهم ما بيحركوا عناصر القوة عندهم، وهؤلاء اللي الله سماهم المستضعفين، الذي الله ما عذرهم، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. لما تكون عندك عنصر القوة ما بيجوز أن تهمل عنصر القوة، ما بيجوز أن تستضعف نفسك، حرك عنصر القوة. وإذا ما قدرت على أنك لم تستطع أن تحرك عنصر القوة في بلدك فهاجر إلى بلد آخر حتى تأخذ القوة وترجع إلى بلدك، أو تحاول تحارب القوي من بلد آخر من أجل أن تسقط قوته. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، يعني هذه حركة الصراع الموجودة بين الناس مع بعضهم البعض، لهدمت صوامع، وهي التي كان يسكنها الرهبان الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى في الجبال، وبيع، ويقال على أن البيع هي معابد النصارى مثلا، وصلوات كانت في الوقت صلوات تقال على معابد اليهود، مصطلح كان سابقا كما يقول المفسرون، ومساجد وهي معابد المسلمين يذكر فيها اسم الله كثيرا. لولا التوازن في القوى لهدمت كل هذه، لكن اللي حافظ هذه توازن القوى. وهذا بإيحاء أيها الأحبة أنه لازم بنعمل نكون أقوياء حتى نقدر نحفظ التوازن، توازن واقعنا وتوازن واقع الحياة. لا يجوز للحياة أن تحكمها قوة واحدة. لذلك لما تكون في بعض الحالات تسقط قوة وتقوم قوة وتصير واحدة، لازم الكل يندفعون إلى هذه القوة ليضعفوها حتى تتوازن حركة الحياة. ولينصرن الله من ينصره، يعني حركوا قوتكم وانطلقوا في طريق ما يريده الله منكم وانتظروا النصر من الله، طبعا بحسب حكمته فيما يهيئ للنصر أسبابه هنا وأسبابه هناك. إن الله لقوي عزيز، إذا كنتم مع الله فإن الله هو له القوة جميعا، إن القوة لله جميعا، وله العزة جميعا، إن لله العزة جميعا، هذه بالقرآن أكد. فأنتم مع الذي يملك كل القوة وأنتم مع الذي يملك كل العزة، وهو الذي يرعاكم بنصره بحسب ما يراه من الحكمة في ذلك. من هم الذين ينصرون الله؟ كيف تتمثل نصرتهم لله؟ الذين إن مكناهم في الأرض وأعطيناهم القوة والسلطة أقاموا الصلاة، مش إذا مكناهم في الأرض صاروا جبابرة كالجبابرة الذين كانوا سابقا، مش الذين إذا مكناهم في الأرض صاروا يستعرضون عضلاتهم في القوة أو عضلات سلاحهم أو مواقعهم لظلم الناس وتخويف الناس والاستكبار على الناس. لا، الله ينصر الناس الذين إذا أعطاهم الله قوة فإنهم يحركون هذه القوة في طاعة الله. الذين يظلوا مع الله، يظلوا يحبوا الناس، يظلوا يعينوا الناس. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة باعتبار أنها معراج روح المؤمن إلى الله، وآتوا الزكاة باعتبار أن المؤمن لا بد أن يساعد أخاه بعلمه بماله بجهده، وأمروا بالمعروف، كانوا يعيشون المسؤولية في كل معروف يترك ليأمروا به ونهوا عن المنكر، وكانوا يعيشون المسؤولية في كل منكر يفعل لينهوا عنه، ولله عاقبة الأمور. سينطلق الجميع إلى الله، والأمر في نهاية الأمر إلى الله، وسيرجع الجميع إلى الله، وعلى الجميع أن يراقب الله ويتقوه في ذلك كله، والحمد لله رب العالمين.